بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ولقد وضع المرحوم الشيخ سليم موضع الدراسات العلمية وموضع التجارب المعملية، فكان القرار أنه يتمتع بموهبة روحية ظاهرتها المجلوبات الروحية، وانضم بذلك إلى آلاف الوسطاء في العالم الذين قاموا وما زالوا حتى الآن يمارسون القيام بهذه الظاهرة. ولقد بلغ من الاهتمام بأمر الشيخ سليم وتجاربه أن نشرت عنه الدراسات والمقالات، بل وضع عنه كتاب باسم عرش بلقيس ظهر في الأربعينات من هذا القرن، وأعيد طبعه عدة مرات يتضمن تاريخ حياته وأمثلة لما قام به على الأحياء أثناء وجودهم. والتفسير العلمي الذي يؤكد استخدامه لطاقته الروحية في التأثير على المادة وتحليلها ثم إعادتها، والتي تسمى باسم المجلوبات الروحية، طرح روحي للتعلم والتفقه. أصدر المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري تفسيرا للقرآن الكريم باسم الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ويعتبر موسوعة متكاملة، إذ يتضمن حقائق العلم في مختلف قطاعاته وبينات البلاغة بكافة صورها وأصول الشريعة وأحكام التشريع. والسرد الصادق للتاريخ بأحداثه فيما جاءت به آيات القرآن الكريم. ولقد اعترف رحمه الله بما كان منه وله وفيه، وأوضح كيف خرج هذا التفسير، فيقول في مقدمة التفسير وفي الصفحة الثالثة من الجزء الأول ما نصه: ولتعلمن أيها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية وإشارة قدسية وبشارة رمزية، وأمرت به بطريق الإلهام. ولقد درس الشيخ في الأزهر الشريف فترة، ثم أنهى دراسته في دار العلوم حيث عين أستاذا بها، ثم نقل إلى الجامعة المصرية عند إنشائها، وعوقب على اشتغاله بالروحية بالنقل إلى المدارس الابتدائية ثم الثانوية التي ظل يعمل بها حتى سن التقاعد. أما مواهبه الروحية فإنها ظهرت عقب مرض شديد أصيب به وأوصله إلى مشارف الموت، ففاضت نفسه بالكدر، وضاق صدره، وتبرم قلبه، وأظلمت في وجهه الدنيا، ونام على يأس، ولكنه صحى فجأة على أمل، غفى على ضيق، ونهض على فرج. لقد عمر الإيمان قلبه وشرح الله صدره، فنهض قائما يسبح ويذكر ويتعبد. ماذا رأى؟ ماذا سمع؟ ماذا ألقي في خاطره؟ هذا سره الذي لم يفصح به لأحد، إنما خرج بعدها إلى الطبيعة يتأمل ويبحث ويفكر. عافت نفسه الغذاء فاتجه إلى النباتات يعيش عليها، صام اليوم وقام الليل، حتى إنه ظل صائما 30 عاما لا يفطر فيها يوما إلا بمناسبة كعيد أو لسبب. فنحل جسمه وشفت نفسه لا شك، وكان يقول: إن الروح نفخة من الله، ولو صحح الإنسان مساره وعدل اتجاهه كما يعدل الإنسان موجة المذياع لالتقط الكثير وشاهد الكثير. الله أعلم بما كان منه وبما كان له. لقد أصدر كتابه أين الإنسان، يوائم فيه بين نظام الكواكب في الكون ونظام الأمم ونظام العباد، وقدم له بأنه رأى فيما يرى النائم هذه الكواكب والأفلاك، وبلغ من قمة هذا الكتاب أنه رشح به لنيل جائزة نوبل للسلام، إلا أنه انتقل إلى الحياة الأخرى قبل إتمام إجراءات نيله للجائزة. وهذه الجوائز لا تمنح إلا للأحياء، وإلا لكان قد حصل عليها. وأصدر كتابه الأرواح الذي يعتبر من خير ما كتب بالعربية عن الروح، وأعيد طبعه عدة مرات، وفي مقدمات الكتاب يقول بالنص: لقد شرحت الأرواح ما شاهدته في عالم البرزخ من نعيم وبؤس وهناء وعناء، وخاطب الأموات الأحياء، وخاطب الآباء الأبناء فأنصت الجمع وكفكف الدمع، وجاءت البشرى بالحياة الأخرى، وقال الأموات للأقارب والإخوان: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فصدق الله وحده، ونصر عبده، وأعز جنده، وجاء الحق وزهق الباطل، وفرح المسؤول وقنع السائل. لقد كان يرحمه الله يطرح روحه ليشاهد وليسمع وليتعلم وليتفقه، وكان أمينا فيما نقل، صادقا فيما قال. عنوان جديد: روح تنقذ ابنها، وأم تخبر ولدها بموتها، وأخرى تساعد أباها. كتب الأستاذ محمد شريف المستشار السابق بمحكمة الاستئناف في مجلة عالم الروح في عددها الصادر في يناير سنة 1947 ما نصه: أخبرني صديق لي قديم بأنه كان برفقة الرئيس السابق مصطفى النحاس باشا في سفره للمفاوضة مع بريطانيا، واستأذن منه للسفر إلى فرنسا لقضاء يومين في آخر الأسبوع في باريس، فسمح له بذلك. وأثناء سفره ليلا في طريقه إلى باريس كان جالسا مع فرنسي في الدرجة الأولى، وكانت العربة خالية من الركاب لأن السفر كان بعد منتصف الليل. ولما وقف القطار في محطة صغيرة صعد القطار شخصان ملثمان يحمل كل منهما مسدسا في يده، واتجه إليهما، ووقف أحدهما أمامه شاهرا مسدسة، ووقف الآخر أمام الفرنسي شاهرا مسدسة كذلك، وطلب ما معهما من النقود، فامتنع الفرنسي وأراد أن يقاوم، وكذلك فعل صديقي. ولما وضع يده على مسدسه لإخراجه من جيبه الخلفي ليدافع عن نفسه سمع عيارا أطلقه اللص الذي كان أمام الفرنسي، فسقط الأخير مدرجا بدمه، فسلبه اللص ما معه وهرب. أما هو فرأى في التو والساعة شبح أمه المتوفاة واقفة بجواره أمام اللص، وضغطت بيدها على كتفه إذ كان واقفا فجلس في الحال. وعندئذ خرجت الرصاصة من مسدس اللص فلم تصبه، وأكد لي صديقي أنه لو لم يجلس لأصابته الرصاصة من غير شك. ثم لاذ اللص بالفرار دون أن يسرق منه شيئا، وكان الفضل في إنقاذه راجعا إلى ظهور أمه له في الوقت المناسب، وعلمت منه أن المرحومة أمه كانت صالحة في حياتها وحجت أكثر من مرة. فالروح الصالحة حرة بعد الموت، تعمل في التقرب إلى الله بالعبادة وخدمة أهلها، كما يتضح لنا من هذه الحادثة التي لا شك في صحتها أنها واقعة مادية. فيها أنقذت أم روح ابنها بإرادة الله ومشيئته، ولولا تدخلها بإذن الله في الوقت المناسب ودفعها ابنها إلى الجلوس لمات، ولكن الله أراد أمرا فما زال في أجل الابن بقية لا بد أن يستوفيها، وأن فيما وقع لبينة يجب على الإنسان أن يجليها. ولقد حدثني الصديق الزميل الأستاذ إيلي يوسف مسعودة المراقب العام بوزارة التموين ذات صباح وهو يبلغني وفاة والدته، فقال إنه وقظ في فجر اليوم بهزة له من يد والدته وسمعها تقول قم فقد توفيت الآن، ولا شك أنه لم يصدق عينيه وكذب سمعه، إلا أنه حاول النوم معللا نفسه بأن ما رآه وما سمعه إنما هو حلم، وقبل أن يعود إلى النوم رأى بعينيه والدته تعاود الدخول عليه، ولكنها لا تدخل من باب الغرفة وإنما نفذت من الحائط، وهي تقول له أيضا إنها ماتت وتطلب منه أن ينهض. واستجاب للدعوة وقام وذهب إلى غرفتها ليجدها ممددة في فراشها، ولكنها بلا حراك وبدون حياة. فأيقظ شقيقه وكان طبيبا ليستطلع الأمر، فإذا به يعلن أن والدته توفيت منذ لحظات فقط، أي في لحظة أن أعلنت ابنها بموتها، ويقرر الوسطاء أن كل روح لكائن يموت تقوم بإبلاغ أصحابها وأهلها بموته. ولكن بينما يصل إلى البعض هذا الإعلام بصورة واضحة مرئية ومسموعة، أو مرئية فقط أو مسموعة فحسب، فإن البعض يعلمه عن طريق الإحساس الداخلي، والبعض الآخر لا يستجيب لما يصل إليه لأنه لا يحسه ولا يشعر به. وقع مثل ذلك أو ما يشابهه مع صديق عزيز هو المرحوم محمد عبد المعطي، وكان يعمل في إحدى الوكالات التجارية الكبرى، وإني لأشهد له أنه كان من الصالحين، وكنت ألتقي معه مرة كل أسبوع في عطلته من عمله، وقد أصيب بأشد ما يمكن أن يمتحن به صبر الإنسان. لقد ماتت زوجته وفقد ولديه، أحدهما في أحداث سياسية والآخر في خارج البلاد ولا يعلم عنه شيء، وعاش مع ابنته الوحيدة التي أصبحت كل حياته ومنتهى آماله، وخطبت البنت وحان موعد زفافها، وقبل الموعد بأيام قليلة شبت فيها النار واحترقت وماتت. وأصبح لا شك في حالة كنت أشفق على نفسي وقلبي من رؤيته عليها، فإنه أمر أشد من البلاء ويجل فيه العزاء. ومضت أيام لم أره ولم أسمع عنه إلى أن جاءني ذات صباح ومسحة من رضاء تجلوه وشبه بسمة تعلوه، وسألني: أتعتقد في إمكان اتصال روح الميت بالحي؟ فطلبت منه أن يخبرني بالأمر لأجيبه، فقال: إنه حدث بالأمس أن صلى العصر في منزله حيث يصعب عليه أن ينتقل منه إلى المسجد، ثم جلس على كنبة في الصالة يجلس عليها كل يوم ويجلس عليها طول اليوم بل وكل ليلة وطوال الليل، وبكى كما كان يبكي كل ساعة وكل لحظة، وعلى ما يبدو فقد استغرق في البكاء حتى أصيب بحالة من الإغماء، إذ سقط من الكنبة على الأرض فانتبه لنفسه وزاد بكاؤه حيث لا يستطيع أن ينهض من على الأرض وحده بعد أن نحل جسمه وتقدمت به السن ووهن عظمه وخارت قواه، وفجأة أحس بريح طيبة بها حرارة من حنان لا يدري كيف هي ولا يستطيع وصفها، ولكنه يحسها، يحس الطيبة فيها والحنان منها. ثم تجسدت هذه الريح على شكل وجه ابنته، وشعر بيدها تأخذ بكتفه وتسند ذراعه وتدفعه إلى النهوض من على الأرض، فنهض بمساعدتها، وكان يستحيل عليه ذلك بدون مساعدة خارجية. وأرتج عليه الأمر ولم تطل دهشته، إذ سمع ولكن بدون أذنه، ورأى ولكن بلا عينيه، أنه يحس ما يسمع ويحس ما يرى. لقد رأى بقلبه وعقله ابنته وهي تقول له: إنني بخير يا أبي، ولا يؤلمني إلا أنك حزين وأن دموعك غزيرة، إني أريد أن أنطلق إلى حيث أسعد، ولا يمنعني من الانطلاق إلا حالتك التي تقيدني إليك، فارحمني يا أبي، فإني أريد أن أذهب بعيدا لأعد لك مكانك الذي ستصل إليه عندي قريبا، فاصبر. فقلت له: ألم تسمع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ وكانت هذه آخر مرة ألقاه فيها، فقد توفي بعد بضعة أيام تقل عن الأسبوع، بعد أن قدم علامة وأورد دلالة على اتصال روح الميت بأهله من الأحياء أساسا للاطمئنان وإشاعة للعزاء. عنوان جديد: أنشطة روحية عديدة في صور شتى. لا يتسع المجال لحصر ما قد ثبت قيامه بالدليل الذي لا نقاش عليه ولا جدال عنه ولا شك فيه. إنها أنشطة عديدة في صور شتى، لأفراد أو جماعات على مختلف المستويات الثقافية، بداية من الأمية في العلم والمعرفة حتى أعلى مستويات الثقافة والحكمة. فهذه المربية الفاضلة لطيفة شعبان، مفتشة بالتعليم للبنات بوزارة التربية والتعليم وهي في المعاش حاليا، صاحبتها روح شقيقها الذي انتقل إلى الحياة الأخرى، فكانت تراه في ياقوتة حمراء في خاتم صغير بأصبعها، ثم تدرج بها الأمر إلى أنها كانت ترى في هذه الياقوتة ما ينطبع عليها من فكر أي إنسان يفكر في غيره بمجرد أن ينظر إلى الياقوتة ويفكر في من يريد حيا أو ميتا. وأحيانا ما كانت إذا وضعت أصابع يدها الأخرى على رأس الإنسان يرى هو بنفسه ما يفكر فيه. ولكم تابعت الأحياء في يومهم، وكم اتصلت بأموات عن هذا الطريق، ولقد قامت بإجراء تجارب عديدة في مجتمعات شتى وبين جماعات عديدة. من هذه التجارب ما استمر ساعات طويلة كما حدث في نادي التجارة في أوائل الخمسينات، وأمام أعضاء النادي من وزراء ومن أساتذة وجمهور، وكانت التجارب ناجحة تماما، وكانت لها تجربة رائعة حينما أعلن عن فقد طيار بطائرته وفشلت كل محاولات البحث عنه، فأخذت صورة الطيار وتابعت رحلة الطائرة منذ قيام الطيار بها ثم إلى سقوطها واشتعال النار فيها وخروج الطيار منها، وكيف ألقى بنفسه في الرمال في محاولة لإطفاء النار المشتعلة فيه، وحددت مكان الطائرة ومكان الطيار تحديدا دقيقا وما بالقرب منه من علامات ومن آثار. وقامت أجهزة المتابعة مهتدية ببلاغها فعثرت على الطائرة وعلى الطيار وفي نفس المكان الذي حددته تماما. وهذا هو المرحوم الشيخ محرم أحد أئمة المساجد في طنطا، والذي توفي أخيرا وقد ذاع خبره وانتشر أمره، وكتبت عنه وعما كان منه، فكان إذا زاره أي إنسان عرف اسمه وأهله وما يريد أن يسأل عنه، ولما سئل في ذلك أجاب بأنه يحس بأنه يلقى إليه ما يقول، وأنه يسمع مع الناس ما يقول، وكأنه يسمع معهم من غيره. وهذه السيدة الريفية في صعيد مصر، والتي كانت تمر بأصابعها على مكان الحصوة في الكلى أو في المثانة المريضة، فتتفتت الحصوة وتنزل مع البول كذرات من الرمل. وتأكيدا من الأديان على صحة النشاطات الروحية على اختلافها، فقد أوردت الكتب السماوية صورا لما كان من بعض الناس أو لهم من وقائع روحية. ففي التوراة نجد أن الملك شارل يستعين بامرأة لتحضير روح النبي صموئيل وتجسيده، فيحدثه الملك ويجيب النبي، وذلك بنص ما جاء في التوراة في سفر صموئيل الأول في الإصحاح 28، إذ ورد فيه النص الآتي: فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: أصعدي لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم، وكلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال له الملك: لا تخافي، فماذا رأيت؟ قالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها: ما هي صورته؟ فقالت: صورة رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول: قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني، والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. وفي الأناجيل نجد نصوصا كثيرة على نشاطات ومواهب روحية متعددة في صور شتى، ونجد أن تلاميذ سيدنا عيسى عندما نشطت أرواحهم ظهرت فيهم موهبة العلاج الروحي بطرد الأرواح الشريرة وشفاء المرضى، وذلك كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح العاشر بالنص: ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. ويحدثنا القرآن الكريم عن أروع صورة لنشاط روحي جماعي، إذ أنزل الله سبحانه وتعالى للمسلمين في حروبهم آلاف الملائكة مسومين، أي معلنين ظاهرين ليساعدوهم ويحاربوا في صفوفهم ويتباشروا، وفعلا شدوا وانتصروا ورآهم الأعداء فخافوا وتراجعوا فانهزموا، وذلك بنص الآيات الشريفة:
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
إن السر طويل والقول كثير والأمثلة عديدة والحقائق مثيرة، وكلها إنما تشير إلى بعض قدرة الله في الخلق والإبداع وجميل الصنع ورائع الإتقان. لا إله إلا هو. وبعد، فكيف السبيل إلى استخدام الطاقات الروحية؟ إذا كان الإنسان كل إنسان إنما يتكون من جسم وروح، وأن للروح طاقاتها التي لا تحد وقدراتها التي لا تعد، وأن كل إنسان إنما يمارس بعضها بصورة أو بأخرى وفي لحظات لا يملكها ولكن في أوقات هي تملكه، فهل من سبيل إلى أن يستفيد المرء في حياته الدنيا ببعض هذه الطاقات وأن يستخدم جزءا من هذه القدرات قبل أن تنطلق الروح بكل طاقاتها وقدراتها من عقالها عندما تصبح طليقة من الجسد غير حبيسة في البدن؟ وهل يمكن للإنسان الذي منح بعض هذه المواهب دون أن يدري بها أن ينميها فتظهر له وتعمل معه؟ إن هذه اللمحة من بعض أسرار الروح تشير أولا وأخيرا إلى بعض قدرة الله وعظمته، فروح من نور تسكن في جسد من ضوء، وهما يسكنان في جسد من تراب لفترة طالت أو قصرت، بعدها يتحرر الضوء لينتشر ويسبح ويطوف، ثم يتغلب النور وينمو ويربو حتى يتم النور ويكتمل بما لا نعرف وبما لا نستطيع أن نتخيل أو نعلم، إذ نحن ما زلنا حتى الآن بالتراب وفي التراب، وكل ما نعرفه ونعلمه هو ما يقول به الحق سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: بالنص الشريف: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
من فضلك تابع بقية المادة.